أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذه المناسبة نحب أن نستذكر آخر وصية للإمام الصادق عليه السلام. روى أبو بصير قال: دخلت على أم حميدة، وطبعا آخر وصية معناها هي خلاصة جهده، خلاصة مسيرته. الإنسان لما يختم حياته بكلمة معناه أن خلاصة جهدي والنتيجة اللي أريد أصل إليها هي هذه النتيجة، فإذا تكون مهمة آخر وصية يوصي بها. فعن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، أبو بصير، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه الإمام الصادق عليه السلام وهو في لحظات الأخيرة كما نقول، ثم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. هذه إذن قمة ما يريد أن يوصل الإمام عليه السلام إلى شيعته. ويظهر أنها ليست فقط يعني بالنسبة للإمام الصادق عليه السلام آخر وصية له، لا، يبدو هي آخر وصية لكل الأنبياء ولكل المرسلين. روى الإمام الباقر عليه السلام في حديث قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند موته، أيضا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وآخر وصية له ليست الإمام الصادق فقط، قال عليه السلام: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله. هذه مناسبة الإمام الصادق، مناسبة جدا لأن نقف عند هذه القضية الحيوية المهمة لما يبلغنا من استخفاف بأمر الصلاة وإهمال لها وإعراض عنها عند قطاعات واسعة من مجتمعنا، مجتمعنا سواء في العراق أو في غيره، لأن نحن صرنا الحمد لله أمام فضائيات ويسمعنا ليس فقط في العراق، خارج العراق أيضا، خصوصا المجتمعات المترفة التي أقبلت عليها الدنيا، لا يوجد إعراض عن الصلاة، ممكن تؤيدون يعني في ذلك، واضح من حركة المساجد، من حركة يعني مثلا إذا أذن المؤذن وصارت الصلاة تجد فد حركة باتجاه الصلاة، لو لا الأمور طبيعية، واللي يصلي هم من يفرغ يصلي، هذا اللي يصلي، واللي ما يصلي هو أصلا ما يصلي. فهذه مسألة يجب أن نقف عندها بجدية ونعمل لمعالجتها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. فإذا مجمعون الأنبياء والأئمة والمعصومون مجمعون على أن تكون آخر وصيتهم وختام كلماتهم هي الوصية بالصلاة. فهذا الذي نسمعه مرات من بعض الخطباء أعتقد غير الواعيين الذين يحاولون أن يدخلوا في أذهان عامة الناس بأنه من فعل كذا دخل الجنة بغير حساب، ومن قام بكذا دخل الجنة صح لا ننكر وجود هذه الروايات، لكن يجب أن تؤخذ بشرطها وشروطها، لأننا نرى فعلا أن الناس تتكل على هذه، هذا أحد أسباب ترك الصلاة، لا أقول والسبب الوحيد لا طبعا، لكن هذه شقشقة عرضية يعني كنا نلتفت إليها، وكأنه خلص هذا يقول لك أمان إذا قمت بالفعل الفلاني، تعلمون موارد كلامي خصوص بالقضايا الحسينية، فإذا قمت بكذا خلص دخلت الجنة بغير حساب، بعدها ما أحتاج. وبعضهم يعني ربما بعض الذين نراهم في أيام عاشوراء يتطبرون مثلا تشوفه بالدم يبقى اياما، زين هذا شلون يصلي وبملابس الدم ويمشي، زين هذا شو وقت صلى هذا وشلون راح يقدر يصلي وهو الدم ما زال على جسمه وعلى، فلابد ان هذه مسألة عرضية على كل، لكن نريد ننبه بالتأكيد إلى هذا أحد العوامل التي تؤدي إلى استخفاف بالصلاة. الصلاة لو قرأنا الأحاديث، وأنا أتعمد في هذه المناسبة أن لا أتحدث كثيرا، أحاول أن يكون الحديث للأئمة المعصومين سلام الله عليهم، لأن كلام الإمام إمام الكلام، بعد لا نحتاج إلى التعليق. لو قرأتم الأحاديث واطلعتم على الأحاديث الشريفة لوجدتم للصلاة فد أهمية كبرى وقيمة كبرى. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة. هذا فليعلم، هذا الذي لا يلتزم بصلاته فليعلم أي منكر يرتكبه وأي عظيمة يفعلها. ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: الصلاة عمود الدين، عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب. هذا واضح. وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب. هكذا هي الصلاة نسبتها إلى الدين. وعن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله الآخر. ما معنى؟ وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. عنوان صحيفته وعنوان كتاب الصلاة، أدى الصلاة كما ينبغي نظر في بقيته، وإلا خلص هذا ما يحتاج إلى مراجعة. شلون ما داخل بكالوريا؟ لا هذا أصلا ما داخل بكالوريا، بعد ماكو حاجة نمتحنه وندقق بأوراق الامتحانية، خلص ما مؤهل أن يمتحن. هكذا قيمة الصلاة. لذلك كان مقياس صلاح الإنسان وقيمته عند الأئمة عليهم السلام هو صلاته، مقدار ما يحسن من صلاته يكون عند الأئمة عليهم السلام مقبولا وله. عن هارون بن خارجة قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء، فقال لي: كيف صلاته؟ شيلي صلاته شلون؟ صح، قد تقول عند فد مثلا أعمال زينة وكذا على عين الرأس مشكور عاد، لكن قل لي صلاتي شلون، لأن هي هاي العمدة وهي الأساس اللي ننطلق منها في تقييم الناس. ولابد طبعا أن إنما أتحدث بهذه الكلمات لأن أريد نتحرك، خلينا نقوم بحركة حملة، شو مرات تصير حملة الوطنية مثلا لمحو الأمية، الحملة الوطنية للأمور الكثيرة، نحتاج إلى حملة، حملة إلهية، حملة ربانية لإعادة الناس إلى صلاتهم، لإقناعهم بأن يؤدوا صلاتهم. ومن هو أولى بأن يقوم بهذه الحملة منكم؟ أنتم المؤمنون أتباع جعفر الصادق الصالحون. والمسار يسير بخطين مع هؤلاء الذين لا يصلون أو لا يهتمون بصلاتهم أو يستخفون بها، مسارين. مسار الأول هو مسار هذا التهديد وبيان خطورة ترك الصلاة، بحيث يصل المستوى إلى ما بين المسلم والكافر إلا ترك الصلاة، هذا هو الحد الفاصل. وفعلا أنت قد الإنسان ما يحج لأن يقول ما عندي استطاعة، صح، وقد ما يصوم رمضان، ممكن مريض مسافر معذور، وقد ما يخمس يقول ما عندي أنا مال فائض أخمسه، وقد ما يزكي يقول ما عندي شيء أزكي، كله صحيح. لكن يمكن الإنسان أن يقول أني لا أصلي؟ ما ممكن، هاي ما مقبولة، هذا ليس بمسلم. هذا إذا كان لا يصلي، ليس مسلم بالمعنى الذي ذكره. نحن لا نريد أن نقحم أنفسنا في هذه الأمور، لكن بموجب هذه المراتب التي يتحدث عنها الإمام سلام الله عليه، فالمسار الثاني هو بيان فضل المصلي وما يعطى المصلي من آجر ومنزلة المصلي، يعني ترغيب وترهيب كما يقال. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عز وجل إليه، أو قال أقبل الله عليه. مش قد أنت محظوظ، تعرف أنت في الصلاة لما تؤديها الله يقبل عليك أنت، لأن إذا والدك أقبل عليك أو أي شخص له فد مكان في المجتمع أقبل عليك، تشعر بالارتياح بالزهو، أن هذا ملتفت لي ديباوع لي مطيني أهمية، أنت في الصلاة الله تعالى يقبل عليك. وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك، وهو الله تعالى، ومن تناجي، ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. كان طبعا ما تخرج من الصلاة ولا تخرج ولا تبتعد عن المصلى والسجادة وتبقى مرابطا بها إذا كان كل هذه وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: للمصلي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاته. هذه النعمة أنتم ترفلون بها كل يوم 5 مرات على الأقل بالفرائض، إذا لم نقل أنكم تأكيد المؤمن لا يكتفي بالفرائض، يقوم بشيء من النوافل سواء قلت أو كثرت، فهذا يوميا أنتم في ضيافة الله تعالى بهذه المنزلة الرفيعة. للمصلي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاته: حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، واحد، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكل به ينادي لو يعلم المصلي من يناجي من فتل ولا ابتعد عن صلاته. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ لا، بالتأكيد يغسل 5 مرات يبقى شيء من الوسخ على بدنه؟ قلنا لا أكيد. قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. وما أحوجنا الكفار، إنسان معصوم يلم بالأخطاء، وهي الأخطاء لها آثار والذنوب لها تبعات، ذكرنا في خطبة العيد آثار الذنوب على الإنسان، فأنت بدل ما تبتلى بهذه الآثار للذنوب سواء في الدنيا أو في الآخر، قم بهذه المكفرات حتى تخلص من تبعات هذه الذنوب. وعلى رأس هذه المكفرات هو الصلاة في أوقاتها حتى تؤدي هذا الغرض وهذه الثمرة، الصلاة في أوقاتها ليس فقط، والصلاة بأجزائها وشرائطها، وهذا المفروض أنكم الحمد لله يعني فرصة تعلم أجزاء وشرائط الصلاة هم متيسر، أنتم الأخوة في قضاء الحي وأنتم في قضاء الحمزة والمدن الأخرى الموجودين، لا تخلو تقريبا مدينة الآن من حوزويين من فضلاء يؤدون دورهم في شرح مسائل الصلاة، فلا بد إذن من تعلمها هذه حتى تكون صلاتنا تامة الأجزاء والشرائط. لأن قد نقوم بالصلاة لكنها فاقدة لشروط الصلاة الصحيحة، وبالتالي هم ما راح تنفع بهذا النفع، فلا بد أن نتفقه في ديننا بهذا المقدار الذي يجب أن نؤديه. عن الإمام الباقر، يمكن تطابق المساجد وشايفين يعني بعض الصلوات اللي خصوص النساء، أخص بالذكر النساء في الصلاة ما أنزل الله بها من سلطة، ما تعرف ركوعها من سجودها من قيامها من قراءتها، هذا نتيجته الجهل، نتيجته الجهل بأحكام الدين. لو تعلمت هذه المرأة، والآخرون طبعا حديثنا لا يخص المرأة لكن كمثال نذكره، فهذه أيضا صلاتها مشكلة، يقول لا تكون مقصودة بهذه الثمرات التي ذكرنا. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده. اليوم 24 ساعة الصلاة هي حتى إذا أديتها بكامل شروطها ما تتجاوز لها مثلا ربع ساعة، ربع ساعة ما تنطل الله تعالى من وقتك من بين 24 ساعة. وشنو العجلة؟ شنو الشيء الأهم من الصلاة حتى أنت مستعجل تريد تخلص وتروح للصلاة؟ بس خلفتي هي صلاة يا شيخ. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب. لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دين. مو صلاة هذه، شو يهتم بصلاته؟ ما تعرف اسأل. الحمد لله الحوزويون موجودون وما مقصرين في بيان هذه الأحكام. هذا إذن لكي تؤدي الصلاة ثمرتها وأغراضها ودورها في حياة الإنسان لابد أن تكون إذن تامة الأجزاء والشرائط كما ذكرنا الآن. وأيضا سما أقول لابد، لأن لابد خاف تفهمون الوجوب والمسألة بها سعة، بس بالتأكيد من الأفضل الذي حث عليه المعصومون سلام الله عليهم وأن تكون في أوقاتها، إلا أن يكون معذورا، معذورا عذرا مقبول شرعي، وإلا هو المفروض الصلاة تكون بأوقاتها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن يصلي لكن ما ملتزم بأوقاته. أكو بعض صلاة الظهور جاءت غدا نام قعد عد أخير العصر قولت نصف يران الشمس نسميها عد صلى الظهر والعصر بالعجل، هذه صلاة ما تؤدي ثمرتها. ما أدعي أنها باطلة بالتأكيد، وقت قد يكون مبتد، لكن هذا الوقت مبتد إما للذي معذور، للذي أعاقه عائق ما سنحت له فرصة للصلاة، ولو حتى ذا عائق. يعني أنا كنت في سفر الإمام الرضا عليه السلام وبالطائرة صار وقت الصلاة، يعني صار وقت الصلاة نقول ب 12 ونص، والوقت بيسع يعني نوصل بالسلامة إن شاء الله بحدود الثنتين بعد النهار تقدر تصلي، بس لا خلنا صلي صلاة المعذور ماكو بالطائرة، ولو أنا قاعد ولو أنا مو للقبلة إذا اتجاه الطائرة ما تقدر، حتى أؤدي قضية الالتزام بوقت الصلاة. ومن نزلنا خوض بالثنتين أصلي صلاة الفريضة اللي هي بالطريقة الطبيعية، لكن ما لن تصير وقت وانت قاعد بالطائرة وتقول ما يخلف أنا أوصل أو أي شيء آخر. هذا مثال أجيبه وأقول إيه ألحق أنا بالثنتين أوصل وأقدر أصلي الظهر والعصر بعد وقتها. من قل لك توصل أنت بالثنتين؟ هو السلامة بيدك، لو بيد الله تعالى تضامن حياتك أن تبقى إلى أن تصل بالسلامة. صلي صلاة بالشكل اللي تقدر لسا أنت، أنت وقاعد على الكرسي القبلة ما تقدر تتوجه لها لا تتوجه القبلة، صلي الصلاة تقدر لها حتى تكون ملتزما محافظا على وقت الصلاة، ومن توصل بالسلامة صليها. وصلنا الحمد لله وصلينا الصلاة الطبيعية خلينا نسميها. فبهالمستوى كن عندنا محافظة على الصلاة. أنت موظف بالدائرة وتقول ما أقدر أصلي صلاة مخففة خلينا نسميها باللي تقدر له وفي أي مكان آخر، ثم بعدين من توصل اعتبر الصلاة ما مجزية لأن وقت بيسع أو تقدر، لكن حتى تحقق هذا المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن ضيع أوقاتهن تجرأ عليه الشيطان نعوذ بالله فأدخله في العظائم. فإلها مدخلية قضية المحافظة على الصلوات في أوقاتها المفروضة. وعن الصادق عليه السلام في حديث قال: إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة، وما أحوج الإنسان في تلك اللحظات العصيبة الشديدة إلا أن يجد سند له قوة له عند الموت. وإلا يكتنف منكر نكير منا وملك الموت منا والشيطان منا يريد يغري وهو في آخر لحظة. ولذلك نقرأ دعاء العديلة لكي نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا حسن الخاتمة والاستقامة عند الوفاة. مو صحيح؟ هل قد ساعة عصيبة محتاج الإنسان إلى من يسند ويقف إلى جنبه ويؤمن من الزلل؟ فمن الذي يحظى بهذا الأمان؟ المحافظ على الصلاة. إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة ويلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الحالة العظيمة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس. يلاحظ شمس غربت أكو صلاة عندي، شمس قبل ما تطلع صار الفجر أكو عندي صلاة. يقول: ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان والنجاة من النار. أكو ثمن بعد أهم وأكبر من هذا إنسان يسعى إلى تحصيله؟ لذلك أشوف من اهتمام الشرع، يعني الشرع المقدس جد اتخذ تدابير لكي يربي ناس محافظين على الصلاة. تشوف أنه من عمر 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات يلزم الآباء وأولياء الأمور أن يعلموا أبناءهم على الصلاة ويلزموهم بها ويحاسبوهم، إذا ما قلنا يعاقبوهم إذا ما أدوا الصلاة. لا تقول ذول صغار، شو نسيش بيها مؤونة عليه، هو بالشارع ده يلعب من الصبح لليل، علمه خليه يوقف يصلي هذا الصغير. عن الإمام الباقر عليه السلام والصادق يسأل أحد أصحابه يقول له: الصبي متى يصلي؟ قال: إذا عقل الصلاة. صار يفهم شنو الصلاة. تقول له: اقرأ الحمد، اقرأ السورة، هكذا ركوع. قلت: متى يعقل الصلاة وتجيب عليه؟ قال: ل6 سنين. احنا لو دربنا أبنائنا واللي عنده سلطة يا أخو، هذا كون يلزم مثل الأب، عندك سلطة على أبنائك يلزمهم بالصلاة، تابعهم، وإذا ما صلوا قل له: ليش ما صليت؟ أو افترض إدارات المدارس، ما المانع إدارات المدارس ينتهي الدوام ساعة 12 وربع ويا وقت الصلاة، يخلون صلاة في المدارس قبل أن يخرجوا إلى منازلهم. أي واحد مفروض لنا، إحنا تارة نتحدث حديث عام والتام تحكي ما عندك سلطة غير الموعظة وأمر معروف عن المنكر، وأحيانا لا تكون عندك سلطة. هذا ما يكتفى منك بأن تقول أنا بل قلت لهم وما أطاعوا، أنت عندك سلطة إلزامكم بها مثل أب في بيته والمعلم في مدرسته والإدارة. روى أحدهم قال: سألت الرضا عليه السلام أو سئل وأنا أسمع عن الرجل يجبر ولده وهو لا يصلي اليوم واليومين. مثلا إذا ما صلى الابن ما أطاع أبوه لازم يجبره على ذلك. فقال: وكم أتى على الغلام؟ الإمام الرضا عليه السلام قد كان عمره؟ فقلت: 8 سنين. قال: سبحان الله، يترك الصلاة؟ عجيبة عند الإمام الرضا عليه السلام، 8 سنوات يترك الصلاة وجاي تسألني تقول لي الأبو يجبر ابنه على الصلاة 8 سنوات؟ سبحان الله، ويترك الصلاة. قلت: يصيبه الوجع، أحيانا يكون مريض ما له خلق. طبعا قال: يصلي على نحو ما يقدر، حتى إذا صاب الوجع هل يقدر له؟ هو نايم مستلقي يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ما يستطيع أن يقرأ. إذن هذه كلها نريد أن نصل للنتيجة التي حقيقة من أهم تكاليفنا، لأن كثير ما نسأل ما هو تكليفنا، إرهاصات الظهور، ما هو دورنا، الظهور قريب، الحجايات احنا نقوم بها دائما. أؤكد آني احنا خلينا نقوم بتكليفنا وبواجبنا، ويمكن كلمات كثيرة لنا في هذا المجال. هو هذا المطلوب منك، هذا المطلوب منك لنصرة الإمام عليه السلام وللتمهيد له وللتعجيل بظهوره وإقامة دولته. هذه هي التكاليف التي إذا أردت أن تكون من أنصار الإمام. فخلينا نتعاون ونتعاضد ونقوم كما قلنا بحملة واسعة. الشباب خصوصا الشباب الذين ترك الصلاة، ما يصلي نقنعه بالصلاة، واللي ما يصلي لكن صلاة ليست تامة. أنا أتابع أخبار المساجد، يعني عدد محدود، يمكن في المسجد 20 مصلي و30 مصلي أو أقل أو أكثر، رغم مساجد في مركز المدينة قرب مجمع للناس. إذن أين الآخرون؟ ما يصلون هؤلاء؟ أو متهاونين بأقل ما يقال، وإلا المؤذن يقول حي على الصلاة ولا يتوجهون لأداء الصلاة. الله تعالى ديناديك بالأذان يقول لك حي على الصلاة، تبيش مشغول؟ فهذه إذن نحن في مشكلة كبيرة حقيقة تحتاج إلى وقفة جميعا، إذا أردنا أن نحيي ذكرى الإمام الصادق عليه السلام وذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحياء حقيقيا يدخل السرور عليهم صلوات الله عليهم أجمعين. خلينا نحييها بمثل هذه الأعمال، هذه وصيته. فخل إذا ميت عزيز عندنا اليوم ويموت عند وصية، مو نبادر جميعا لتنفيذ وصيته؟ وحتى لو نطم نجيوبنا في سبيل نقول والله وصى، قال طلعوا لي صلاة، طلعوا لي صوم، طلعوا لي ختمة قرآن، طلعوا لي زيارة للحسين عليه السلام. مو أحيانا حتى نبادر، لأن عزيز علينا والدنا والدتنا قريب إنا، نبادر ونركض ونطم نجيوبنا، والله الميت أوصل، المرحوم قال طولي كذا، طلعوا لي كذا. هذه وصية الإمام الصادق عليه السلام، لابد أن تشهد منا همة وحماسا واندفاعا حتى نتحرك لإقناع الشباب بالصلاة. تحرك على إدارة المدارس والجامعات والمعاهد، تسوي مصليات مثلا، الآباء الأمهات خلي يستشعرون مسؤوليتهم في تربية أبنائهم على الصلاة. لابد أن تأخذ الصلاة دورها بالمجتمع، هذا على مستوى المتدني، ولا المفروض هذه مراحل احنا متجاوزيها. مفروض أننا نتحدث عن استشعار لذة الصلاة وسمو الحالة الإنسانية عند الصلاة، ليستشعر العبودية لله تعالى. هذا ما يجد للحياة طعم بلا صلاة، ما يجد لذة في الحياة بلا صلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أرحنا يا بلال، أذن، ما نقدر، صار مثل خلنا نقول كم ساعة بلا صلاة ما يقدر يصبر، أرحنا يا بلال أذن نصلي. لذلك عندهم وقت كثير، يعني ما بين بالله أصلي المغرب والعشاء، شو وقت الصلاة جاية الفجر حيث، وابقى من المغرب والعشاء للفجر بلا صلاة، واية حياتي تصبح جرداء كالصحراء القاحلة، ما أكون ما بيها واحة خضراء، ما بيها حياة، دنيا بلا صلاة كأنك موت، كأنه بلا حياة أنت. فلذلك شوف المؤمنين اللي يستشعرون لذة العبودية لله تعالى ما يقدر يطيق هالقد ساعات بلا صلاة، يقوم لصلاة الليل يصليها، وربما يتنفل أو بين صلاة الصبح والظهر مثلا، هذا وقت طويل بلا صلاة. لذلك شوف الشرع المقدس جعل نافلة لصلاة الظهر 8 ركعات قبلها، ونافلة لصلاة العصر قبلها 8 ركعات أيضا نوافل، لأنه ما يطيق. هذا أقول إحنا كنا نتحدث عن هذه المرحلة وهذا المستوى، مو نتحدث عن أداء الصلاة، المفروض شيء متجاوزي هذا. لكن تقول مشكلة قائمة موجودة بالمجتمع، لابد أن نسعى لعلاجها. نسأل الله تعالى أن نؤدي تكليفنا أمام الله تعالى وأمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمام الإمام الصادق عليه السلام، حتى نبيض وجوهنا أمامهم وندخل في شفاعتهم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.